الحج بغير نية يقصده المحرم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال أبو موسى رضي الله عنهما أقبلت من اليمن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منيف بالبطحاء حيث حج، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت. ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أفتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل يا أبا موسى رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئب، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب
الحج بغير نية.
الحج بغير نية
بغير نية يقصده المحرم.
الحج بغير نية شيء يقصده المحرم، لأن يعني في السنن الكبرى ذكر شيء وهي التي يرجع إليها الضمير في قوله يقصده. الحج بغير نية، الحج
بغير نية،
بغير نية شيء يقصده المحرم. فكلم فضمير يقصده يرجع إلى شيء، وهذه الترجمة موجودة في السنة الكبرى وفيها إضافة كلمة شيء، وبها يتبين مرجع الضمير من قوله يقصده أي شيء يقصده. والمقصود بالترجمة يعني أنه يحرم بغير نية شيء معين يقصده من عمره أو حج أو قران، لأنه قال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وش هو، يعني على الإبهام، يعني على الإبهام وليس على التعيين والتحديد للنسك الذي يريده، لأنه يريد أن يكون فعله مطابقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إحرام على الإبهام، نسك مبهم يعني غير معين. وهذا هو مقصود بالترجمة الحج بغير نية شيء أي من الأنساك الثلاثة، أي شيء معين يقصده المحرم، لأنه ما قصد عمرة أو حجا أو عمرة وحجا على التحديد، بل أبهم وجعل ذلك تابعا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورد النسائي حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري وحديث علي بن أبي طالب
وحديث عمر.
وحديث إيش؟
عمر. عمر إن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا، هو المقصود يعني فعل علي، فعل علي وأبو موسى.
ماذا ذكر علي؟
نعم
هنا؟
هنا لأنه قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
هذا هو المقصود من إيراد الحديث، أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى الحديث طبعا يعني فيه شيء مضاف إلى عمر وشيء مضاف إلى أبو موسى، لكن محل الشاهد هو مما جاء عن أبي موسى، مما جاء محل الشاهد للترجمة هو مما جاء عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إيش لفظ الحديث؟ يقول
قال أبو موسى أقبلت من اليمن،
أيوة،
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منيف بالبطحاء حيث حج،
أيوة،
فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، ففعلت.
سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله هل معك هدي؟ قال لا، فأمره بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وأن يحل لأنه ما معه هدي. أحرم بقران لأنه أحرم بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قران، ولكنه ما ساق الهدي، تبين بأنه قران ولكنه ما ساق الهدي. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قرنوا أو أفردوا ولم يسوقوا هديا أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فأرشد أبا موسى إلى أن يتحول إلى عمرة وأن يكون متمتعا وأن يكون متمتعا. لكن المقصود من إرادة الحديث الترجمة أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء ماذا قلت أي في إحرامك، قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أهللت بعمرة أو أهللت بحج أو أهللت بحج وعمرة، قال أهللت بإهلال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإذا يكون هو قارن لكنه ما ساق الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. وأبو موسى أمر بذلك كما أمر الناس الذين كانوا جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قارنين أو مفردين بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمره وأن يكونوا متمتعين. فكان أبو موسى يفتي بهذا الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التمتع. فلما كان في زمن عمر جاءه رجل وقال رويدك ببعض فتياك تمهل، ألا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك؟ فقال يا أيها الناس من أفتيناه بشيء فليتئذ، فإن أمير المؤمنين قادم فأتموا به. وهذا من الأدب، وهذا من الأدب وعدم الخلاف وإظهار الخلاف، لأن يعني لا يريد أن يظهر شيئا في مخالفة للإمام، لا يريد أن يظهر للناس شيء يخالف فيه الإمام أو يرشد الناس لأن يفعلوا بفعل يخالف ما أرشدهم إليه الإمام، لأن كل من القران والإفراج والتمتع كل منهما جائز. فأمير المؤمنين اجتهد ورأى أن المصلحة للناس أن يأتوا مفردين حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى، حتى يأتوا للعمرة مرة أخرى، لا لو أتوا قارنين أو أتوا متمتعين أدوا نسكين في سفرة واحدة. فلا يأتي الإنسان ليؤدي العمرة لأنه قد أداها مع الحج، اجتهد وراء أن المصلحة للناس في هذا. وكل من الأنساك الثلاثة حق وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن أفضلها وأكملها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لا هدي معهم من القارين المفردين أن يصحوا إلى عمره وأن يكون عليهم الهدي، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل صلى الله عليه وسلم. ولما راجعوه في ذلك وكونه باقيا على إحرامه بيّن لهم السبب، فقال لو استقبلت من أمري استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلت عمره. إذن الأنساك الثلاثة كلها سائغة، وأبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الراشدون الثلاثة كلهم يأتون بالإفراد ويرشدون إلى الإفراد، ومقصودهم هو ما أشرت إليه من الرغبة والحرص على تكرار مجيء الناس إلى البيت، وأن كل نسك يأتون به بسفرة ليحصل تردادهم على البيت، لأن في ذلك الفائدة لهم والعبرة والعظة والمصلحة الكبيرة وقوة الصلة بهذا البيت والترداد عليه والطواف فيه والطواف فيه وشهود هذه المشاهد والوقوف بعرفة وما إلى ذلك من الأعمال التي تكون في الحج. فلما جاء عمر وقال له وسأله قال إن أخذ بالكتاب فإن الله تعالى يأمرنا بالتمام، يعني في قوله واتموا الحج والعمرة لله، وهذا يدل على التمتع سواء كان قرانا أو تمتعا الذي هو قسيم القران والإفراد، لأن الأساس ثلاثة إفراد وقران وتمتع، والقران يقال تمتع قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يراد بها التمتع، وأيضا يمكن أن يراد بها القران، ولهذا استدلوا بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن، قالوا لأنه متمتع حيث أتى بنسكين في سفرة واحدة. وممن استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن لأنه متمتع ابن كثير في تفسيره، ابن كثير في تفسيره فإنه استدل بهذه الآية على وجوب الهدي على القارن. وإن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحل،
نعم لم يحل حتى بلغ الهدي،
لم يحل حتى بلغ الهدي محله، يعني وكان قارنا، وكان قارنا، ولكنه رأى أن يرشد الناس إلى هذا النسك الذي هو الإفراد لمصلحة كبيرة تعود إليهم، وقد اجتهد في ذلك، وسبقه إلى ذلك أبو بكر، وتبعه في ذلك عثمان رضي الله تعالى عن الجميع.
قال أخبرنا